أصل محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ سؤال يأتي إلى ذهن الكثير حينما يعيش في هذه الحياة، والجواب عن سر الخلق وهدف الوجود نجده واضحا في القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن جواب لهذا التساؤل بقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكنه لا يكتفي بهذا المقدار، بل يكمل بأن العبادة لا تعتبر الهدف النهائي للخلق، بل للعبادة غاية وهدف، إذ يقول الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدف الخلق العبادة، وهدف العبادة التقوى. وأيضا لا يكتفي القرآن الكريم ببيان أن التقوى هي الهدف، بل يكمل حينما يقول تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هاي الآيات الثلاثة متدرجة: هدف الخلق العبادة، وهدف العبادة التقوى، وهدف التقوى الفلاح. إذا أردنا أن نطل بشكل دقيق على معنى هذه الآيات، لابد أن نفتح القرآن الكريم لنبحث فيه عن اصطلاح ورد كثيرا في القرآن الكريم، ألا وهو الاصطلاح أو الأكثر من اصطلاح بما يدل على الطريق الذي يسلكها الإنسان في هذه الحياة. القرآن الكريم نلاحظ أنه كثيرا ما استعمل اصطلاح السبيل، فذكر القرآن الكريم سبيل الله بشكل مكثر. مثلا نلاحظ القرآن الكريم يقول: وقاتلوا في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولئن قتلتم في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأوذوا في سبيلي. القرآن الكريم استخدم اصطلاح سبيل الله بشكل كثير جدا وفي آيات عديدة، هذه بعض الآيات. وأيضا القرآن الكريم استخدم اصطلاح الصراط، مثلا: اهدنا الصراط المستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. منلاحظ أن القرآن استخدم كثيرا لفظ سبيل ولفظ صراط، بس أيضا حين تتبع القرآن الكريم نلاحظ في تتبع القرآن الكريم أنه كلمة سبيل جمعت، بينما كلمة صراط لم تجمع في القرآن الكريم. يعني بكلمة سبيل نقرأ بالقرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كلمة سبيل جمعت، بينما كلمة صراط فقد أتت بصيغة مفردة. اللي بدي أقوله حينما نطلع إلى مسألة اصطلاح السبيل واصطلاح الصراط واصطلاح العبادة، ونريد أن نقارن بينها لنعرف الهدف من هذه الحياة. القرآن الكريم بيقول عن سر الخلق: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما معناها؟ العبادة مأخوذة من معنى نحن نستعمله في العرف العام. نحن منقول عن الطريق لما تكون فيها أشواك، يكون فيها مصاعب في المشي، يكون فيها أحجار، أنه هاي طريق وعرة، بيقولوا باللغة العربية فيها حزونة. لما تنرصف الطريق حط فيها بلاط، هلأ بتتزفت، شو بيقولوا؟ طريق معبدة. الطريق المعبدة معناها الطريق المذللة المسهلة الملينة. العبادة مأخوذة من هذا المعنى للتعبيد، من معنى تذلل الشيء، من معنى تسهيل الشيء، من معنى تليين الشيء. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى أن الهدف هو العبادة، كلمة العبادة هي كلمة لها علاقة بالطريق، بتسهيل الطريق. والله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه الطريق بعنوان السبيل، ويتحدث عنها بعنوان الصراط. لذلك إذا أراد أن يدخل الإنسان إلى معنى العبادة بده يقرأ هذه الآيات معا. وحينما نقرأ هذه الآيات معا نلاحظ أن القرآن الكريم لما تحدث عن هذا الهدف بيقول أنه أنا عندي سبيل، بل عندي سبل وعندي صراط. ليش سبيل وسبل وصراط؟ الشهيد المطهري يقول حين قراءة الآيات القرآنية يتضح لنا أن الصراط معناه هو الطريق المركزي والرئيسي الذي يوصل الإنسان إلى هدفه، هو طريق الله الرئيسي المركزي. لذلك هو صراط واحد، هو الاتصراد، يعني الاتصراد العام. بينما بالنسبة للسبل هي الروافد التي تأتي إلى هذه الطريق. قد يكون رافد مثلا الصلاة سبيل الجهاد، سبيل الإنفاق، سبيل القتال، سبيل الأذية، سبيل، بس كل هذه السبل تأتي إلى مركز أساس في هذه الطريق. هذا المركز الأساس للطريق يسمى بالصراط. والقرآن الكريم واضح بآياته بأنه استخدم أنه الإنسان في هذه الدنيا في مشوار بده يقطعه. هذا المشوار هو في الصراط، هذا المشوار هو في السبل التي تؤدي إلى الصراط. حتى العبارات التي استخدمها القرآن الكريم بالنسبة لسبيل الله استخدم عبارة الضلالة. ما بقول واحد هلأ مثلا بضل، الضلال هي بالأصل صفة للطريق. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. حتى لفظ الضلال، نحن هلأ بنقول أنه في ضلال وفي هداية، لفظ الضلال هي مقصود منها الضلال عن السبيل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا. ضلوا يعني ضاعوا، يعني راحوا بطرق أخرى، بسبل أخرى، ضلوا عن هذه الطريق. حتى لفظ الضلال اللي نحن نستعمله هو أيضا مربوط بالطريق. حتى أنه في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه مرة كان هو وأصحابه فرسم خطوط ورسم خطا أساسيا، فحينما سأله أصحابه أنه شو هالرسمة، شو معناها، فقال لهم أنه هذا الخط هو السبيل أو الصراط، وهي خطوط أخرى هي سبل الشيطان، بينما في خط أساسي هو لله سبحانه وتعالى. هنا حينما نأتي إلى معنى العبادة بعد الاطلاع على لفظ السبيل ولفظ الصراط نلاحظ أن العبادة هي أن يقطع الإنسان هذا السبيل وهذا الصراط بشكل ما في ضغط، لأنه مرة واحد بيقطع الطريق ولكن بيقطعه بضغط، بيكون في وعورة، بيكون في شوك، بيكون في مرة بيقطعه بشكل مسهل، بشكل ما عنده أزمة الضغط النفسي والضغوطات الأخرى. العبادة هي عبارة عن قطع الطريق، عن السير في الطريق، عن سلوك الطريق، ولكن هذا السلوك يكون مذللا، هذا السلوك يكون سهلا، هذا السلوك يكون لينا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفة الإنسان أن يعبد الطريق، يعني يسهل الطريق، هو بده يسهل الإنسان الطريق، أن يسهل الطريق، أن يعبد الطريق ليمشي عليه بسهولة. من هنا نشأ الصلاح السير والسلوك. ليش هلا مثلا يستخدم الصلاح السير والسلوك، السير إلى الله؟ هذا الاصطلاح نشأ كاصطلاح قرآني، أن القرآن تحدث عن السبيل وتحدث عن الصراط، فنشأ اصطلاح السير إلى الله، السلوك إلى الله. هذا الاصطلاح هو اصطلاح عام، وهذا الاصطلاح يشمل كل نواحي عبادة الله سبحانه وتعالى. لأن البعض يمكن يفهم من كلمة السير والسلوك أنه فقط السير والسلوك يعني عبارة عن الطقس الخاص حينما يكون الإنسان في حالة مناجاة وذكر وعبادة وقراءة قرآن. لا، السير والسلوك اصطلاح عام، يعني القرآن الكريم لما يتحدث عن السير بيقول وقاتلوا، هذا سير في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا سير. ولئن قتلتم في سبيل الله، الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله، هذا سير. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. كل مناحي الحياة التي تقع في طريق الله هو سير في سبيل الله. مثل ما لم الإنسان بخدمة الناس، هذا أيضا سير في سبيل الله. ينفق أمواله في سبيل الله، هذا سير في سبيل الله. يهاجر، هذا سير في سبيل الله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا العبادة هي عبارة عن تعبيد الطريق للسير إلى الله بسهولة، بليونة، بتذلل. حتى لفظ التذلل اللي احنا بنستخدمه، التذلل هي أصلا ما بقوله ذللت المشاكل، التذلل هو أصلها أنه الإنسان أن يعمل لطرد ودفع الوعورة الموجودة في هذه الطريق. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هنا سميت جملة من الأعمال بالعبادات. الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، لأن هذه الأعمال وظيفتها أن تذلل، وظيفتها أن تجعل السلوك إلى الله سبحانه وتعالى سلوكا سهلا، سلوكا لينا، فسميت بالعبادات. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فدخل واحد موضوع العبادة، لماذا العبادة؟ لماذا هذا يعني ليش واحد بده يعبد الطريق؟ لأنه المطلوب أول شيء الواحد يعبد الطريق. لماذا يعبد الطريق؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. منلاحظ بربط الآيات القرآنية بعضها ببعض، إنه الآية بتقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفس الشيء، لأنه الصوم هو عبادة. هون القرآن بيقول اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، هناك بيقول صوموا لعلكم تتقون، لأن الصوم مفردة من مفردات العبادة. دور الصوم هو عبارة عن تعبيد، أيضا تعبيد الطريق. الصوم هو لتعبيد الطريق. شو يعني لعلكم تتقون حتى طبقها على الصيام طالما نحن بشهر رمضان؟ التقوى ما معناها؟ القرآن الكريم في منهج لفهمه ولفهم النصوص أن واحد يدرس جذر المفردة، لأن القرآن بالنهاية ألفاظه عربية إلى جذور أساسية. إذا واحد درس هذه الجذور العربية يفهم الآيات بشكل أوضح. وفي قاعدة تسمى بقاعدة الاشتقاق الكبير، شيد أركانها أحد اللغويين المشهورين ابن فارس، أنه عادة الألفاظ اللي بتكون متشابهة باللفظ بيكون إلى معنى واحد، أصل واحد أو أصلين. مثلا هون مثلا كلمة تقوى، لعلكم تتقون. شو يعني لعلكم تتقون؟ لأنه هلأ واحد بيكون مركوز بذهنه شيء مسبق، أنه التقوى هي عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، التقوى عبارة عن ملكة راسخة في النفس الإنسانية من خلالها يفعل الإنسان الواجبات ويترك المحرمات، يكون مصطلح بذهنه. ولكن إذا أردنا أن نأتي إلى جذر هذه الكلمة، التقوى تنسجم في مادتها مع الوقاية. شو معنى الوقاية؟ الوقاية هي الحماية. ما أقول درهم وقاية خير من قنطار علاج؟ الوقاية هي الحماية. لعلكم تتقون يعني لعلكم تصلون إلى درجة الحصانة، الحماية، المنعة. التقوى هي عبارة عن وجود المنعة، الحصانة في داخل النفس الإنسانية. لأنه أول شيء أنت عم تعبد الطريق. طب ليش عم عبد الطريق؟ عليك أن تعبد الطريق حتى تصبح محصنا. هيك معناته، عبد الطريق حتى تسلك وأنت محصنا، لأنه هاي الطريق بالنهاية أنت عبدتها، بس حتى تمشي في هذه الطريق بشكل لا تتعرض فيه لأي خطر لابد أن يكون عندك تحصينا. كلمة العبادة بترجع بشكل أساسي للطريق، بس كلمة التقوى بترجع للنفس. هناك تعبيد الطريق، هون وقاية النفس، لأنه لابد أن تذلل هذه الطريق وتسهل وتلين هذه الطريق، ثم لابد أن يكون عندك حصانة. هل هاي الحصانة كيف بتنعمل؟ ما بدي هلأ أفوت بشكل تفصيلي، بس بدي أشير إشارة. يعني مثلا الصوم، أعطي مثال عن الصوم. بالصوم كيف واحد بيوصل للحصانة؟ لأنه هذا الطريق، إذا واحد بدي يقول أنه أنا أريد أن أسلك هذه الطريق، حتى أسلك هذه الطريق بدي عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو معرفة الطريق، والعنصر الثاني هو السير على الطريق حتى أوصل لشو؟ للهدف اللي هو بحسب القرآن الكريم هو الفلاح. فحتى أصل إلى الفلاح بدي أعرف الطريق حتى أسير على هذه الطريق. لما القرآن الكريم بيقول يا أيها الناس اعبدوا، هون دخل بشو؟ بالممارسة، بالتطبيق، بالسير، مش بالمعرفة. اعبدوا لعلكم تتقون، لأنه العبادة هي عبارة. يعني هلأ قديش واحد بيجي بيقعد بيقول له أنه الإنسان من المستحسن أن يعطي الفقراء، الإنسان من المستحسن وينبغي له أن يذكر جوع يوم القيامة ويذكر مشاهد يوم القيامة، الإنسان من المستحسن أن أن أن، كل هاي عبارات نظرية. بس لما يجي الإسلام يقول له صوم صم، مش عم بيعرفه على النظرية، عم يدخله بالتطبيق، عم يقول له بدك تمارس أنت الجوع لتشعر بجوع الفقراء، بدك تمارس الجوع لتتذكر فعلا، مش أنه تتذكر بشكل نظري جوع يوم القيامة. يعني بيعبروا مثل ما بيعبروا بالعلم، ليصير عندك علم حضوري بأصل الشيء، مش حتى يصير عندك شيء حصولي في الذاكرة بشكل نظري، بل لتحصل عليه، بل ليحضر في عندك. يعني كيف الحج؟ قد ما واحد قل له منيح تتواضع منيح تتواضع، يمكن واحد يعطي 100 درس عن التواضع، بس بالحج اخلع ثياب الزينة تلبس منشفتان. يعني هون بده يمارس التواضع بحياته، بده يمارس التذلل بحياته. هذا شو بصير هون؟ المسألة مسألة تطبيقية، هون دخل بالمنهج التطبيقي، مش مسألة أنه عليك كذا عليك كذا عليك كذا. يعني المسألة ليست أخلاق نظرية الإسلام يريد أن يعرضها للناس، بل الإسلام من نعمته أنه أدخل الناس في الحركة التطبيقية، أدخل الناس في الفعل، الذي ينتج عن تلك النظرية وعن تلك المعرفة. من هون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى هذه الوقاية، إلى هذه الحصانة. هلأ الوقاية كيف واحد بيصلى بالصوم؟ هلأ واحد بيكون دنيا الظهر وبيكون جوعان، بفوت على مكان فيه أكل شهي وما في حدا أصلا بيشوفه، مع ذلك ما بيأكل. ليه؟ لأنه يشعر بمراقبة الله. هاي التجربة، يعني يدخل في تجربة يشعر فيها فعلا بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه، فلذلك هو لا يتقدم نحو الفعل، وإنما يبقى لشعوره بهذه المراقبة الإلهية. وهكذا نجد مثلا بخطبة النبي صلى الله عليه وآله لما عدد الأعمال المستحبة في شهر رمضان من صلاة وقراءة قرآن ودعاء، وعطى الثواب الكبير إنه الآية بقرآن والدعاء مستجاب والعمل مقبول والنوم عبادة والنفس تسبيح وصلة الرحم تسير بسهولة على الصراط و و و. بس آخر شيء لما سألوا الإمام علي عليه السلام عن الأولويات، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر، شو قال له؟ الورع عن محارم الله. الورع هو الوقاية، الورع عن محارم الله هو الوقاية. لأن الورع عن محارم الله أنه واحد كثير من الحالات، كثير من الحالات الإنسان بيمارس عبادات، بس إذا ما كان في ورع بممارسة العبادات ما بكون حقق الهدف الذي هو التقوى. كيف يعني ممارسة الورع؟ هاي مش مسألة نظرية، مسألة عملية. لأنه هلأ مثلا كل واحد يطلع بنفسه، قد تلاقي واحد منا بكاء في صلاته ويواظب على قراءة القرآن ويصوم الواجب والمستحب و من الأمور، بس في مكان آخر في منزله قد يكون ظالما، في عمله قد يكون خارج عن الحد الشرعي. لما تصح له فرصة بيتحول إنسان ثاني. هذا شو بيكون؟ أو بيكون الإنسان هو بيعرف نفسه أنه هون بهالحالة هاي بيكون ظالم، بس بهالحالة هاي لا، إنسان ثاني. هذه بتكون تنفسات، يعني واحد بيكون عنده مشكلة بنفسها بالعبادة، هاي ما بتكون منطلقة من ورع. لذلك نحن عنا ورد أنه هاي المنعة وهاي الحصانة أفضل من الأعمال اللي هي طاعات. مثلا ورد في الحديث: ترك لقمة من حرام أو لقمة حرام أحب إلى الله من صلاة 2000 ركعة تطوعا. أنه قديش واحد بياخد جهد معه أنه يصلي 2000 ركعة تطوعا، ترك لقمة من حرام أحب إلى الله من صلاة 2000 ركعة تطوعا. لأنه ترك لقمة حرام هي مناعة، هذه وقاية، هي تقوى، هي بتحقق الهدف الذي أراده الله من خلال العبادة. وهكذا القرآن الكريم يرسم: يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبدنا الطريق، صار عندنا حصانة ووقاية. هنا يقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب. صعد الخطاب هون، فاتقوا الله يا أولي الألباب، لأنه صار عم يخاطب هلأ والناس عبدوا الطريق والناس عم يدعوهم للوقاية، فقال يا أولي الألباب. هناك شو كان عم بيقول؟ يا أيها الناس، لأنه هاي تدرج، هاي يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لما عبدوا إجا خطاب التقوى، فاتقوا الله يا أولي الألباب، ما عاش عم بيقول يا أيها الناس، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الفلاح هو الهدف الأخير، هو هدف الأهداف، هو الغاية الكبيرة. الفلاح هو الوصول إلى غاية الطريق، إلى آخر الطريق، وهو الذي يكون هدفا للتقوى، وهو الذي يكون هدفا للعبادة. مش واحد برجع بيسأل، براجع بالسؤال القرآني إنه كيف يحقق الإنسان الفلاح؟ اعبدوا، لماذا نعبد؟ لتتقوا. لماذا نتقي؟ لتصلوا إلى الفلاح. بسؤال آخر القرآن الكريم لنفهم أكثر كيف نحقق هدف الوجود، كيف نحقق الفلاح؟ القرآن بشكل واضح يقول قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. هون بيختصر القرآن مباشرة بدون تدرج أنه بتوصل للفلاح، تريد أن تفلح، زكي نفسك، مش تفلح، مش ستفلح، مش سوف تفلح، قد أفلح. حتى هون القد هي قد التحقيقية اللي بتدل على الوقوع، وأفلح جواب فعل ماضي، حتى قد أفلح من زكاها، من زكاها وصل إلى مرحلة الفلاح بشكل محقق. شو يعني التزكية؟ التزكية تجي بمعنى النمو. نحن نقول مثلا العلم يزكو بالإنفاق، العلم يزكو، شو معنى العلم يزكو بالإنفاق؟ يعني ينمو، يعني يتكامل، هيك معناها. العلم يزكو بالإنفاق يعني ينمو. النمو يعني تكامل. كلمة التزكية والنمو اللي هو التكامل يعني هو عبارة عن استمرار المسير في الطريق. لأنه شو الطريق يعني؟ في من لطائف التعبير عن الطريق يعني أنه في السلاح بالقرآن هو الحبل، واعتصموا بحبل الله. في كلمة حبل وردت، يمكن إذا واحد بيتساءل أن ليش كلمة حبل وردت، قد يقال من الناحية اللغوية أنه الحبل واحد شو بيعمل فيه؟ الحبل هو طريق صعودي، مثل ما الشارع طريق أفقي هو طريق عمودي. وكأنه بالمعنى الأدبي إذا أراد الإنسان أن يرقى فعليه أن يصعد، وطريق الصعود بشكل عمودي بيكون هو بحبل، بحبل. وهذا يدل على التزكية والتطور. حتى مصطلح الكمال اللي بيستعملوه عادة العلماء أنه الهدف الإنسان أن يحقق كماله. شو أن يحقق كماله؟ يعني أن يزكو، يعني أن يزكي نفسه، يعني من الزكاة، من النمو، يعني أن يصعد على الحبل، يعني أن يسير في الطريق. كلها هاي المفردات اللي عادة تستعمل، هاي المفردات أدت من هذه الاصطلاحات التي وردت في القرآن الكريم. بعد هاي المقدمة واحد بيسأل أنه واحد منا هلأ بهاي الحياة وعي على هذه الحياة، فوجد نفسه مخلوقا بغير اختيار، ما حدا قرر أن يخلق، كلنا وجدنا أنفسنا مخلوقين، ووجدنا أنفسنا نعيش في وسط هذه الحياة. خلي واحد يراقب بمنظار بعيد، يخرج شوي من الملعب، من ملعب الحياة، وخلي يراقب الناس كيف عم يتحرك. مسرحية، كيف عم يتحرك الناس، بس يطلع هو من برا لحظة مسرحية. انه طيب هول الناس أديان وأقوام، ناس ألحدوا وناس آمنوا، واللي آمنوا هم متعددو المسارب والمذاهب، وكل مذهب متعدد الطوائف، وناس قسم منه مشغول بهذه الحياة، بعد حاله ناجح لأنه يعمل ولأنه ثري، واحد بعد نفسه أنه ناجح لأنه عالم، واحد بعد حاله موفق في حياته الاجتماعية، واحد عايش البؤس، واحد رئيس، واحد مرؤوس. يعني واحد بيطلع بهذه الحياة بعد شوي بيلاحظ أنه هول الناس عم بيموتوا. هذا اللي بعرفه مات، وهذا مات، وهذا مات، وهذا مات. طب بعد ما مات، بعد فترة انتسى. شو يعني؟ هلأ إذا واحد عم يحضرها كمسرحية أو كفيلم خير، بس إذا كان هو جزء منها بده يفكر أنه ما هو الهدف، أنه أنا ما هو دوري، أنه معقولي هلأ أني مثلا قسم من هالتركيبة وهي الحياة تنتهي هنا ولا لا. هذا يدعو الإنسان إلى دراسة العقيدة بشكل حميم أن يدرسها. طب واحد درس العقيدة وتعرف أنه تعرف على الله سبحانه وتعالى، وتعرف أنه لابد من نبوة، وآمن بخاتم الأنبياء، وآمن بعده بالأئمة الاثنى عشر، دخل على المذهب، مش هلأ دخلنا عقائديا، صرنا بالإطار العقائدي محصنين على المستوى النظري. يعني اخترنا النظرية، بعد ما اخترنا النظرية شو بدي أعمل هلأ عمليا؟ هلأ واحد لما اختار العقيدة على المستوى النظري
هنا لما يطلع بالناس بيسأل لماذا خلقني الله، بيطلع بالقرآن الكريم صار هو مؤمن، بيقول القرآن الكريم أني خلقتك لتعبد وأعبد حتى تتقي، وإذا عبدت حتى تتقي وصلت إلى مرحلة التقوى وصلت إلى الفلاح، وبترجمة أخرى زكي نفسك تصل إلى الفلاح. هذا القرآن بشكل واضح جيد جدا. هلأ أنا المطلوب مني أن أزكي نفسي، هذا واضح جدا من القرآن الكريم. لحد هون إذا واحد بده يمشي بتدرج حتى يصل إلى مرحلة الإطمئنان، هلأ لحد هون واضحة. أنا إذا بدي أصل إلى الله سبحانه وتعالى وأصل إلى الفلاح الذي هو آخر الطريق، هنا لابد أن أزكي نفسي. السؤال كيف أزكي نفسي؟ هون كيف أزكي نفسي يعني كيف أسير على الطريق، هيك معناته، كيف أعبد الطريق، وما هو هي أشكال التحصين النفسي لأجل سلوك هذه الطريق. شو الجواب؟ بقول قبل ما يدخل واحد بالجواب، خلي واحد أنه في مدارس عديدة كلهم يقول نحن نزكي أنفسنا ونحن نريد أن نصل إلى الفلاح، بس بيطلع ببعض الصور صور غريبة. يعني مثلا بعض الناس بيلبسوا بالصيف صوف، ليش؟ لأنه عندهم أنه قهر الجسد يزكي النفس، أنه هي تزكية النفس، الإنسان جسد ونفس، فحينما أعذب الجسد أصل إلى رقي النفس. لذلك بعض الناس ينامون على مسامير حتى يقهروا الجسد ليزكوا أنفسهم. بعض الناس يعلقون، هذه مش شيء نظري، هذه صايرة، هذه مدارس موجودة لحد الآن،